فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
قال الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول المؤلف: فإن طلقها أي الزوج بعد الثنتين فلا تحل له من بعد بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح تتزوج. إذن هذه الآية هي تتمة كما أسلفت للبحث السابق، وذلك أن الزوج يملك التطليق مرتين، الطلاق مرتان، فما الحكم لو استنفذ هذا الطلاق، استنفذه يعني طلق مرة ثم طلق الثانية ثم انتهى الطلاق المذكور في الآية فطلق الثالثة، فما الحكم؟ الحكم يختلف. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني أنه أنهى الفرصة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له بعد هذه الثالثة إلا بعد إجراء شرعي لا بد من تطبيقه. ما هذا الإجراء الشرعي؟ قال تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح فسرها المؤلف فقال: تتزوج زوجا غيره ويطأها، كما في الحديث رواه الشيخان. إذن هذا هو الإجراء الشرعي، أنها حرام عليه حتى تنكح زوجا آخر يتزوجها زواجا صحيحا ثم يطأها أيضا، لا بد من الوطأ. والمؤلف قال: ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان، يعني بذلك أن ما ذكر في الآية يضاف عليه ما ذكر في السنة، وهو أنه لا بد من الوطأ. والمؤلف يشير في قول كما في الحديث، يشير إلى حديث عبد الرحمن بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما طلق زوجته الطلاق المشهور، طلقها وآبتها، ثم إنها تزوجت من بعده وآتت النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن يراجعها، تريد الرجع إلى زوجها الأول، فقال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا هو الشاهد، الشاهد في قول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، هذا الشاهد من الحديث، وهو كناية عن الجماع. فدل هذا على أنه لا يكفي أن يعقد عليها الزوج الآخر، بل لا بد أن يطأها بما دلت عليه السنة. في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، المؤلف كما تلاحظون أضاف إلى ما دلت عليه الآية ما دلت عليه السنة، ولكن لتعلم أن هناك مسلكا آخر، حيث يقول إنه لا بد من الوطء بدليل الآية، لا بد من الوطء بدليل الآية ليس من السنة. قال: ووجه ذلك أن الله تعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف النكاح إلى الزوج، والنكاح إذا أضيف إلى الزوج فإنه يكون بمعنى الوطء، وإذا أضيف النكاح إلى غير زوج إلى رجل مثلا يقال نكح رجل فلانة، فإذا أضيف إلى غير الزوج فإنه يراد به العقد. وهذا تفصيل جيد، هذا شيء جيد في المسألة. وخلاصته أن النكاح إذا أضيف إلى الزوج فإنه يكون بمعنى الوط، وإذا أضيف إلى الأجنبي فإنه يكون بمعنى العقد. فإذا قيل نكح فلان فلانة ما معناه؟ هذا العقد. وإذا قيل نكح الزوج فلانة أو زوجته معناها الوطء، وبهذا يكون الوطء مذكورا أو مشارا إليه في الآية الكريمة. قال الله تعالى فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، قال المؤلف أي الزوجة والزوج الأول، أن يتراجعا. هنا شروع في حكم الزوج الأول هي انفصلت منه وتزوجت زوجا جديدا ووطئها الزوج الجديد، ثم لم يوفق الله عز وجل بينها وبين الزوج الجديد طلقها. ما حكمها بالنسبة لزوجها الأول؟ هل له رجعة؟ هل له فرصة؟ نقول نعم. الله تعالى قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. إذن أباح الله تعالى للزوج المطلق ثلاثا الأول أن يراجع زوجته بعد أن تتزوج من زوج جديد ويطلقها الزوج الجديد. فهذا هو الإجراء الشرعي الذي أشرنا إليه في أول الكلام. قال تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال المؤلف إلى النكاح، قال بعد انقضاء العدة. أي عدة هذه؟ عدة الزوج الثاني. فإذا انقضت العدة من الزوج الثاني فإن ترجع للأول. طيب لو طلقها قبل الدخول لا يحتاج إلى عدة، أليس كذلك؟ لو طلقها قبل الدخول لا يحتاج إلى عدة، لكن لو طلقها قبل الدخول فإنها لا تحل له. صحيح لا تحتاج إلى عدة، لكن هذا الزواج لم يسبب به شيئا فهي لا تزال محرمة عليه. إذن لا تعليق على قول المؤلف بعد انقضاء العدة، لا تعليق ولا تقييد. قال الله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك حدود الله، قوله إن ظن، الفاعل هنا يعود إلى من؟ إلى الزوج الأول والزوجة، إلى الزوجة مع زوجها الأول، هذا هو الفاعل. قال تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن غلب على ظنهما أن يلتزم حدود الله في المستقبل من حيث ما يتعلق بالعشرة وبالحقوق الزوجية، لأن الطلاق سببه الأصلي أنهما لم يقيما حدود الله فحصل الفراق. فالآن هنا فرصة لهما، فإذا ظن أن يقيما حدود الله في المستقبل فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال الله تعالى وتلك، قال المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال المؤلف وتلك المذكورات، لماذا أقحم المؤلف كلمة المذكورات ولماذا ذكرها بصيغة الجمع ولم يقل وتلك المذكور أو وتلك المتقدم؟ فالجواب واضح، الجواب أن الإشارة هنا تعود إلى أشياء كثيرة وأحكام مختلفة، فالمؤلف أجملها فقال المذكورات. فالمذكورات مما يتعلق بعدد الطلاق ومما يتعلق بالخلع وما تبع هذين، كل هذه حدود الله عز وجل التي حدها لعباده. قال الله تعالى تلك حدود الله يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون، لقوم يعلمون العلم الذي ينفعهم. أما الذين يعلمون علما نظريا لا ينفعهم فإن هؤلاء لا يستفيدون، ولذلك قال المؤلف يعلمون، قال يتدبرون. يتدبرون إشارة إلى أن العلم المراد هو العلم النافع. إذن لعلنا الآن أخوان تصورنا حكم الآية إجمالا، فحكمها كما أسلفنا هو في الإجراء الشرعي للمطلقة ثلاثا لو أرادت أن تراجع زوجها. هذا هو موضوع الآية. فنقول نستفيد من هذه الآية أمورا. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد. يستفاد من هذا انقسام الطلاق إلى رجعي وغير رجعي، وقد سبقت هذه الفائدة وهنا نؤكدها. أما الطلاق الرجعي فقد سبق في قوله تعالى الطلاق مرتان، وأما الطلاق غير الرجعي فهو الطلقة الثالثة بعد قول فإن طلقها، في قول فإن طلقها فلا تحل له من بعد. والطلاق غير الرجعي هو الذي يسمى الطلاق البائن، الطلاق البائن. فالطلاق البائن لا رجعة بعده لأنها بانت منه بينونة كبرى. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أضاف الله تعالى النكاح هنا إلى الزوج، فلا بد أن يكون هذا النكاح نكاحا زوجيا، يعني لا بد أن يكون هذا الوطء وطئا عن زواج. هل يمكن أن يكون وطء عن غير زواج؟ هل يمكن؟ ممكن، كما لو كان بملك يمين، كما لو كان بملك يمين. فلو قدرنا أن هذه المرأة التي طلقت وطئت بملك يمين، وطئها سيدها، فيقال هذا الوطء لا يحلها لزوجه الأول، لأن الله تعالى قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن قد يناقش أحدكم هذا ويقول حتى تنكح زوجا غيره، هذا باعتبار الغالب، فلو وطئها بملك اليمين ما المانع؟ فنقول هذا لا يصح، لأن الزواج وملك اليمين ليس بينهما غالب ومغلوب، كلاهما سبيل للوطء، والتغليب في مثل هذا التغليب موهم، فلا يمكن أن يراد به التغليب. فالصواب أن الآية ليست من باب التغليب ولكنها من باب التحديد، من باب التحديد. فلو وطئت بملك اليمين فإن لا تحل لزوجه الأول. طيب، قال تعالى حتى تنكح زوجا غيره، قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. إن طلقها يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أي الزوجان أن يتراجعا. قوله تعالى أن يتراجعا، هل له رجعة الزوج الثاني أو له نكاح جديد؟ نكاح جديد. إذا في هذا فائدة، وهي تسمية النكاح رجعة، تسمية النكاح رجعة. ولكن أيضا ما نقوله على إطلاقها تسمية النكاح رجعة، نقول تسمية النكاح للمطلقة ثلاثا، لمطلقته ثلاثا رجعة، تسمية النكاح لمطلقته ثلاثا رجعة، لأن الله قال أن يتراجع. أما لو تزوج امرأة لم يسبق أن تزوجها وطلقها فهو نكاح لا يسمى رجعة، لأن لم يسبق له ابتداء. إذا ماذا قيدنا في الفائدة؟ تسميته النكاح لمطلقته ثلاثا رجعة. نقول نضيف عليها شيئا بعد زوجها الثاني. قال تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال تعالى بعدها إن ظنا أن يقيما حدود الله. يستفاد من هذا تأثير النية في الأحكام، لأن قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله هذه نية ليس فيها جزم. ويستفاد من هذا أيضا الفائدة السابقة، وهي الاكتفاء بالظن أو بغلبة الظن إذا تعذر اليقين، الاكتفاء بغلبة الظن إذا تعذر اليقين. قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، يستفاد من هذا أن مبنى دوام النكاح على إقامة حدود الله، أن مبنى دوام النكاح على إقامة حدود الله، هذا هو مبنى دوام النكاح. إذا ما يذكره أصحاب الإصلاح بين الأسر وحل المشاكل من أمور يزعمون أنها تديم النكاح، نقول كل هذه ترجع إلى ما قال الله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله. فيذكرون مثلا الاحترام من أسباب الدوام، يذكرون مثلا أنك تناديها بكذا وكذا، ويذكرون أنك تعطيها كذا وأنك تفعل معها كذا، أمورا كثيرة. فنقول كل هذه نرجعها إلى قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله. فدوام النكاح من أسبابه، بل هو سببه الأساس، إقامة حدود الله. وما ذكروها من الأمور هي تعتبر تبسيط الموضوع وتقريب لا إنكار فيها، لكنها ترجع إلى ما قال الله تعالى. قال تعالى إن ظن يقيم حدود الله، ثم قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يستفاد من قول تلك حدود الله، يستفاد أن أمور النكاح من طلاق وخلع ورجعة أنها حدود من الله عز وجل. طيب ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على هذا الفائدة بعد ذلك، وهي أن المتساهل في أمر النكاح والطلاق وما تبعه أنه متساهل في ماذا؟ في حدود الله، أنه متساهل في حدود الله. وهذا حق، فإن الذي يتلاعب بالطلاق قد تلاعب بحد من حدود الله. ولذلك الذي طلق ثلاثا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا قال؟ أيلعب بكتاب الله وأنا حي بين أظهركم. طيب في قوله تعالى وتلك حدود الله، يستفاد من هذا أن الحدود في الشرع أعم منها في الاصطلاح، أن الحدود في الشرع أعم منها في الاصطلاح، حيث تشمل جميع التشريعات. أما هي في الاصطلاح فماذا يعنون بالحدود في الاصطلاح؟ الحدود العقوبات المقدرة شرعا، ولذلك يقول حد الزنا حد السرقة فهي ضيقة. إذن ماذا قلنا في الفائدة؟ أن أعم منها في الاصطلاح، وعرفتم ما المراد بذلك. قال الله تعالى وتلك حدود الله، قال يبينها لقوم يعلمون. يستفاد من هذا أن الله تعالى بين الحدود للقوم الذين يعلمون، وعليه سوف يتفاوتون في استفادتهم من هذا البيان على حسب استفادتهم من العلم، عليه سوف يتبينون في استفادتهم من هذا البيان على حسب استفادتهم من العلم، لقوله تعالى يبينها لقوم يعلمون. طيب قال الله تبارك وتعالى بعدها، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال المؤلف فبلغن أجلهن، قاربن انقضاء عدتهن. إذن هذا هو الحكم في من طلق امرأته فبلغت أجلها، فما الحكم؟ إمساك بمعروف أو تسريح بمعروف. فأمسكوهن يقول المؤلف بأن تراجعوهن، فالإمساك هنا بمعنى المراجعة. قال بالمعروف من غير إضرار، وقد سبق أن المعروف نربطه بعرف الناس، بعرف الناس الذي لا يخالف الشرع. أو سرحوهن بمعروف، يقول المؤلف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن. إذن خياران أمام المطلق إذا بلغت زوجته الأجل. ولكن هنا في قول فبلغن أجلهن، المؤلف بماذا فسرها؟ فقال قاربنا، مع أن الآية تقول فبلغنا، وبلوغ الشيء غير مقاربته، بلوغ الشيء الوصول إلى النهاية، والمقاربة دون ذلك. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الذي مشى عليه عامة المفسرين، فقالوا بلغنا أجلهن أي قاربنا الأجل، قاربنا الانقضاء. ويقولون في الآية مجاز، مجاز وهي إطلاق البلوغ على المقاربة، إطلاق البلوغ للشيء على مقاربته. ولكن لتعلم رأيا آخر الذي يقول إن الآية على ظاهرها فبلغنا أجلهن فعلا بلغنه ووصلنا إليه، وبلوغ الأجل في الآية الكريمة يكون به الطهر من الحيضة الثالثة، لأن المطلقة ما عدتها ثلاثة قروء على ما سبق في بعض أحوالها، فقالوا بلغنا أجلهن يعني طهرت من الحيضة الثالثة. طيب إذا طهرت من الحيضة الثالثة قالوا إنها لا تخرج من العدة، لا تخرج، فبإمكانه أن يراجع بعد طهرها من الحيض من حيضة الثالثة. إلى متى؟ إلى أن تغتسل، وهذا هو المراد بالآية عندهم. فبلغنا أجلهن يعني انقضت العدة وبلغ الأجل حده، لكن في فرصة إلى أن تغتسل. فلو قدرنا أن هذه امرأة أن امرأة خرجت أو طهرت من حيضها في الساعة السابعة صباحا، إذا هي الآن بلغت أجلها، هل يراجعها زوجها؟ نقول راجعها حتى تغتسل. فلو قدرنا أنها أخرت الاغتسال إلى الظهر فسوف يبقى عندك من الساعة السابعة إلى أذان الظهر خمس ساعات تقريبا أو أقل من ذلك، كلها فرصة للمراجعة. فهذا هو توجيه الآية عند أصحاب المسلك الثاني، أنهم قالوا فبلغنا أجلهن أي قاربنا الأجل، وحملوها على ما ذكرت لك. وهذا هو مذهب جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمذهب جملة من الصحابة أن له أن يراجع ما لم تغتسل، له أن يراجع بعد انقضاء الحيض ما لم تغتسل. فعليه قد يأتي إنسان ويقول إذن سوف تطول العدة وربما تكون أكثر من ثلاث حيض بكثير، فنقول هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن غاية تطويلها إلى الصلاة التي تستقبلها، ولا يمكن أنها تفرط في دينها من أجل أنها تبقي عدة زوجها. نعم قد تتأخر لساعات كما أسلفت، لكن مهما كانت هي محجورة ومحجوزة للصلاة التي تستقبلها. إذا ننهي الكلام في قوله فبلغنا أجلهن أن فيها مسلكين، مسلك من حملها على المقاربة ومسلك من حملها على ظاهرها، ووجه ذلك بما ذكرت لك. قال الله تعالى فأمسكوهن بأن تراجعوهن أو سرحوهن بتركهن، لم يفسر قوله تعالى أو سرحوهن لم يفسر بالطلاق كما فسر قوله في التي سبق. ماذا قيل في التي سبق؟ أو تسريح، وقال هنا أو سرحوهن، لم يفسر التسريح هنا بالطلاق كما فسرت الأولى، لأنها مطلقة الآن، لأنها مطلقة بخلاف الأولى، فالله تعالى بيّن أن الطلاق مرتان، لكن هنا قال أو سرحوهن، وهذا تسريح لمطلقة، وتسريح المطلقة بتركها على ما هي عليه حتى تنقضي عدتها. ثم قال تعالى ولا تمسكوهن، قال ضرارا لتعتدوا، لا تمسكوهن بالرجعة، ضرارا يقول مؤلف مفعول له هو الذي نسميه مفعول لأجله. إذن حرم الله تعالى المراجعة من أجل المضارة، هذا لا يجوز، وهذا كما سبق في الدرس السابق كان من طبع أهل الجاهلية أنه يطلق ثم إذا شارفت العدة راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، إلى كم مرة؟ إلى ما لا نهاية، إلى مرات عديدة. فقال الله تعالى لا تمسكون ضرارا لتعتدوا، وقول تعالى لتعتدوا قال المؤلف عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس، كل هذه صور لقوله تعتدوا، فربما كان الاعتداء حتى تفادي نفسها في الخلع، أو يعتدي بالتطليق والتطويل تطويل الحبس، على ما سبق في أمر الجاهلية، فكل هذا محرم لا يجوز إمساكها لأجل هذه المقاصد السيئة. ثم توعد الله تعالى من وقع في شيء من ذلك، قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وما هو ذلك؟ ما المشار إليه؟ الضرار، الإمساك لأجل الضرار. من يفعل ذلك يمسك ليضار وليعتدي فقد ظلم نفسه، قال: بتعريضها إلى عذاب الله عز وجل. إذا المسألة يا أخوان ليست بالهينة، المسألة حكم ومتوعد على مخالفته، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال مهزوءا بها بمخالفتها. واذكروا نعمة الله عليكم، قال بالإسلام: وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام. هذه أمور: أول نقول تعالى لا تتخذوا آيات الله هزوا، فسرها المؤلف فقال مهزوءا بها، يعني يريد أن هزوا اسم مفعول، هزوا بمعنى مهزوءا بها. وكيف يأتي الاستهزاء بها؟ ماذا قال المؤلف؟ قال بمخالفتها. فسمى الله تعالى عدم الامتثال، سماه استهزاء، لا تتخذوا آيات الله هزوا، قال بمخالفتها. ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم، المؤلف قال بالإسلام، وهذه لا شك نعمة عامة، لكن هل لنا أن نذكر شيئا من تفاصيلها؟ من تفاصيلها ما نحن بصدده الآن، أن الله تعالى جعل حدا لهؤلاء المضارين الذين يضارون بزوجاتهم. اذكروا نعمة الله عليكم، أن الله قطع مضارتهم، وهذه نعمة لو تأملتها، فإن مضارة الزوجة لا شك أنها نازلة على الزوجة، فلما وضع حد لمن يضار صار هذا من النعم التي يذكر الله تعالى عليها. أيضا: وما أنزل عليكم من الكتاب، اذكروه. والحكمة فسرها المؤلف فقال ما فيه من الأحكام، لكن لعلك إلى معنى آخر أحسن من هذا، فالحكمة السنة، هذا أحسن. وما فيه من الأحكام داخل في القرآن، قال الله تعالى: يعظكم به بأن تشكروها بالعمل به. يعظكم يعني يذكركم بالشكر. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، قال المؤلف: لا يخفى عليه شيء. هذا ما تضمنته الآية الكريمة، فمن فوائدها إعطاء الخيار، أو نقول إعطاء خيارين لمن طلق زوجته فبلغت الأجل، إعطاء خيارين لمن طلق زوجته وبلغت الأجل. ما الخياران؟ الإمساك أو التسريح. ويستفاد من قوله تعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يستفاد من هذا إثبات العدة للطلاق لقوله فبلغن أجلهن. ويستفاد من قوله فبلغن أجلهن أن المسؤول عن العدة الزوج أو الزوجة؟ الزوجة، لقوله فبلغن فهي المسؤولة عنها، وكذلك في قول أجلهن يدل على ذلك حيث أضافها إليه. ويستفاد من قول فأمسكن بالمعروف أن الممسك يجب أن يكون إمساكه بالمعروف، والعرف سبق بيانه. قال تعالى: أسرحهن بمعروف، يستفاد من هذا أيضا أن المسرح يجب أن يكون تسريحه بالمعروف، أن يكون تسريحه بالمعروف. طيب، الإمساك بالمعروف معروف كذا، لكن التسريح بالمعروف قد تقول غير معروف، عرفه لنا، كيف يسرحها بالمعروف؟ ما صورته؟ أنه يتركها من غير أذية لها، يعني يتركها حتى تنقضي عدتها، ولا يتبع ذلك سبا ولا تشفيا ولا شيء من هذا، إنما يكون تسريحه بمعروف. وقد سبق أيضا أن المسرح ينبغي له أن يسرح بشيء آخر أكمل من المعروف، ما هو؟ الإحسان أو تسريح بإحسان. فالآيات تكمل بعضها بعضا، فنقول سرحها بمعروف وأتبع تسريحك أيضا بإحسان. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أيضا ما يتعلق بالمتعة للمطلقة. قال تعالى: ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا. يستفاد من هذا تحريم الإمساك لأجل المضارة، تحريم الإمساك لأجل المضارة. وقوله تعالى: ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، ضرارا لتعتدوا، يستفاد من هذا أن السوء أو الشر يجر شرا آخر، أن الشر يجر شرا آخر. من أين تؤخذ؟ من قوله لتعتدوا، فهو الآن ضار زوجته، فنتج عن مضارته إياها أن اعتدى. وهذا شيء معروف أن الشر يجر بعضه بعضا، والخير هل يجر بعضه بعضا؟ والخير يجر بعضه بعضا. فالذي ضار سوف يتولد عن مضارته اعتداء، ولا يخفى هذا. قال تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يستفاد من هذا عظم مضارة الزوجة، لأن الله سماه نوعا من الظلم، عظم مضارة الزوجة لأن الله سماه نوعا من الظلم. وفي قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يستفاد من هذا أن من لم يمتثل الشرع في أمره فعنده استهزاء بآيات الله. ثم هذا الاستهزاء قد يظهر وقد يكون خفيا في داخله، لكنه على كل حال لا يخلو من نوع استهزاء واستخفاف. ويستفاد من قول: واذكروا نعمة الله عليكم، يستفاد من هذا أن التشريعات في هذا الدين نعمة للعالمين، أن التشريعات في هذا الدين نعمة، لقول: اذكروا نعمة الله عليكم. والمؤلف يقول بالإسلام، وقلنا أيضا ما يناسب المقام في الآيات. وفي قول: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، يستفاد من هذا أنه ينبغي التذاكر فيما أنزله الله تعالى من الكتاب والحكمة. ويستفاد من هذا أن الحكمة منزلة من عند الله عز وجل، إذا هي كالقرآن، نعم كالقرآن، لكن القرآن أعلى منها لأنه متعبد بتلاوته بخلاف السنة. ولذلك كل ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه موجود في القرآن، أصله أو قياسه. قال الله تعالى: يعظكم به، يستفاد من هذا أن القرآن والسنة مواعظ للناس. قال تعالى: يعظكم به، أنها مواعظ. ثم في قول: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واضح بوجوب التقوى ومعرفة أن الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم قال الله تبارك وتعالى: نعم،
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
قال الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذه الآية في تتمة أحكام تتعلق بالمطلقات، فما زال البحث متصلا في أحكام المطلقات. يقول تعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. واضح أن الخطاب في الآية أنه الأزواج، لأنه قال إذا طلقتم، فالمطلق هو الزوج لا يطلق غيره في الأحوال العادية. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال المؤلف انقضت عدتهن، ولم يقل في هذه كالتي قبلها، لم يقل قاربن، لأنه لا داعي لهذا التأويل السابق، فالآية على ظاهرها بلغن أجلهن يعني انقضت العدة. أما الحكم فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا نهي، نهي عن العضل، لا تعضلوهن. والمؤلف يقول هنا إنه خطاب للأولياء، مع أن أول آية إذا طلقتم النساء قلنا خطاب للأزواج، ثم قال فلا تعضلوهن، قال خطاب للأولياء. هذا من المؤلف حمل للآية على ما يسمى عندهم بالالتفات، بالالتفات يعني التفت من خطاب الأزواج إلى خطاب الأولياء، ليس التفات من غيبة إلى خطاب أو بالعكس، بل التفات من خطاب شخص أو أشخاص إلى خطاب أشخاص آخرين. فالآية كلها خطاب طلقتم لا تعضلوهن، لكن انتقل في المخاطب، ففي الأول خاطب الأزواج ثم خاطب الأولياء. خطاب الأولياء في قول فلا تعضلوهن، وفسرها المؤلف فقال أي تمنعوهن من أن ينكحن أزواجا، قال المطلقين. إذن اتضح لك الآن لماذا حمل المؤلف الآية، لماذا حملها على أنها خطاب للأولياء، حمله على ذلك معنى الآية، لأن الذي يعضل الزوجة بعد أن تطلق وتنقضي من عدتها، الذي يعضلها أي يمنعها من هو؟ الولي، وليها هو الذي يعضلها، لأنه لو عضل الزوج فبإمكان الزوجة أنها تنشز عليه بل وتمنعه وترفض هذا، لأنه لا سبيل له إليها. فالذي جعل المؤلف يخرجها من خطاب الأزواج إلى خطاب الأولياء هو المعنى كما يتضح لك. ولكن لتعلم أيضا أنه مع هذا التقرير هناك قول آخر، قول آخر وهو يجعل الآية خطابا للأزواج، فيقول فلا تعضلوهن خطاب للأزواج، والآية تحاكي واقعا جاهليا. ما هذا الواقع؟ هذا الواقع الجاهلي أن المطلقة، المطلقة في الجاهلية لا يمكن أن يتزوجها زوج آخر بعد زوجها، يمنعها زوجها المطلق، يمنعها بالقوة، ثم إذا منعها بالقوة فقد عضلها. فتبين أن الآية صالحة لهذا، صالحة خطابا للأزواج أنهم يمنعون مطلقاتهم من أن يتزوجن بعدهم. ولكن لتعلم أن هذا ليس في كل المطلقين، إنما في بعض الرجال الذي عندهم عنة جاهلي وعندهم حمية جاهلية أنهم يفعلون هذا بمطلقاتهم، وهذا مشهور عنهم، ويعرف أن فلانة مطلقت فلان، وبالتالي لا أحد يقربها ولا أحد يخطبها، يخشى ممن؟ يخشى من زوجها، يخشى من زوجها المطلق. أقول إن هناك قولا في تفسير الآية يجعلها على ظاهرها، وهو خطاب للمطلقين، يقال لهم لا تمنعوا مطلقاتكم أن يتزوجن بعدكم. دعونا نمشي على ما ذهب إليه المؤلف. فالمؤلف يرى أن قوله فلا تعضلهن خطاب للأولياء، يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن. قال المؤلف لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم. إن هذا السبب واضح في الآية، وواضح في توجيهها إلى التفسير الذي ارتأه المؤلف، وهو أن معقل بن يسار منع أخته أن تراجع زوجها، فالخطاب للأولياء كما يتضح. ولكن هذا السبب فيه نظر، السبب فيه نظر، ومع ذلك لا يجعل الآية مقيدة بما دل عليه السبب، فيه نظر ولا يجعلها مقيدة، فيقال لا مانع من القول الأول الذي ذكرناه في أول الكلام، فالسبب لا يخصصها، ولكن صورة السبب كما لا يخفاكم داخلة في الآية داخلة. والعبرة بأي شيء؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر. إذن ينهى الله سبحانه وتعالى الأولياء عن منع مولياتهم أن ينكحن أزواجهن المطلقين على ما ذكر المؤلف، وهذا يحصل لا سيما إذا كان الزوج المطلق قد أتعب الولي أتعبه فينكر به ولا يرد مطلقته عليه ويعضلها كما هو معلوم في القديم والحديث، لكنه منهي عن هذا، منهي عن منعه. اشترط الله تعالى لهذا المنع فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن، قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فهذا النهي مقيد بهذا الشيء، قال إذا تراضوا، قال المؤلف أي الأزواج والنساء، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فإذا علم الولي أن موليته قد تراضت مع زوجها المطلق، تراضوا بالمعروف وأنهم تواعدوا على الخير واتفقوا على إصلاح العشرة الزوجية في المستقبل، فإنه يتأكد النهي في قوله فلا تعضلوهن. قال الله تعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ثم أكد هذا فقال الله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك أولا فسر المؤلف قوله بالمعروف قال شرعا، وهذا صحيح يعني بالعرف الشرعي، وكذلك أيضا نضيف عليها بالمعروف العرفي الذي لا يخالف الشرع. قال الله تعالى ذلك، قال المؤلف النهي عن العضل، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن المسألة يا أخوان المسألة عظيمة عند الله عز وجل، فالله تعالى يعظ بها، ومعنى يعظ أي يذكر ويخوف، فالقضية ليست أمورا يعني عادية، بل هي من الأمور التي يزجر ويذكر ويعظ بها. وهنا تلاحظ أن الله قال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، الآية هنا مؤكدة بالخطاب في قوله منكم، ذلك يعظ به من كان منكم، منكم في هذا السياق لها دلالة، وهي شدة التأكيد، فيها شدة التأكيد لما أتى بقوله منكم، ولعل هذه تذكرك بآية أخرى أنه جاء فيها الخطاب من باب التأكيد. ماذا قال الخضر لموسى في المرة الثانية؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي المرة الأولى ماذا قال له؟ ألم أقل إنك لن تستطيع بدون لك. فالإتيان بلك والإتيان بالخطاب يفيد ما ذكرناه الآن، ماذا ذكرنا؟ أنه تأكيد للموضوع. قال الله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أين بقية أركان الإيمان؟ لماذا ما قيل من كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه إلى آخر الستة؟ فنقول هذا كله لازم، لا بد منه، ولا يمكن الإيمان بالله وحده إلا وقد استكمل البقية الخمسة. ولكن خص الله تعالى اليوم الآخر من بين هذه الأركان، خصه من بين هذه الأركان لأن الإيمان به حامل على العمل زاجر على المخالفة، هكذا يقال في التنصيص على اليوم الآخر، أن اليوم الآخر ماذا قلنا؟ حامل على العمل زاجر على المخالفة. وقد مر علينا هذا في مناسبة سابقة قريبة في آية الطلاق السابقة، ماذا قال الله؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا كثير، هذا كثير حتى في السنة أيضا، ماذا قال الله تعالى في إكرام الضيف وفي إكرام الجار؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أيضا في السكوت فليقل خيرا أو ليصمت. ولعل هذا الكلام لعل مرده إلى التعبير القرآني، لعله مما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من الأساليب القرآنية، ولعل هذا يذكرنا أيضا بهذا المبحث اللطيف إن كنتم على ذكر منه، مر علينا في البخاري أن هناك أساليب نبوية ما أصلها قرآنية، أصلها قرآنية، فهذا والله أعلم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يحاكي ألفاظ وأساليب القرآن. الله تعالى يقول هنا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتعظ ولا يعظم موليته. ثم أيضا أعيد، قال تعالى: ذلكم، قبلها قال المؤلف: لأنه المنتفع به. ذلكم أزكى لكم وأطهر، قال ذلكم أي ترك العضل. أزكى، قال المؤلف: خير، خير لكم وأطهر لكم ولهم، لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما. انتبه لهذا التعليل، الله تعالى في الأول علل بأن امتثال النهي وعدم الوقوع في مخالفته هذا لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم علل بشيء آخر، علل بتعليل من جهة إن شئنا أن نسميها جهة اجتماعية، جهة أسرية، قال: ذلكم أي ترك العضل أزكى، والمؤلف فسر بأنها خير. وأزكى الذي فسر بالخير هنا لم يبين مكانه، خير لكم في أي شيء، خير لكم في أي وقت، نقول هو عام، أزكى لكم خير لكم في أعم مدلول، فهو خير لكم في العلاقة مع موليتكم، هذا خير لكم، لأن المولية سواء كانت أختا أو بنتا إذا لم تعضل واتقي الله عز وجل في هذه المسألة هل سوف تبقى على علاقة حميمة مع موليها؟ الجواب نعم، إذا هذا فيه خير، فأنت إذا لم تعضل فهذا فيه خير لك في علاقتك مع موليتك. طيب، هل في خير أسري من حيث استقرار الأسرة ومن حيث طمأنينتها؟ لا شك هذا فيه خير، خير أسري. طيب، إلى غير ذلك. طيب، أمر آخر، قال تعالى: وأطهر، قال: أطهر لكم ولهم، لما يخشى على الزوجين. فالطهر هنا يدخل فيه الولي، فإن هذا أطهر له، يعني أنزه له، أنزه، لأن الطهر من النزاهة وهي النظافة، فسوف يكون عدم المنع أطهر له، يعني أنزه، أطهر له في قلبه، أطهر له في قلبه. كيف ذلك؟ سوف يبقى قلبه سليما على هذا الزوج الذي يريد زوجته، يبقى سليما لأن لم يعضل، وسوف يبقى قلبه أيضا، سوف يبقى قلبه كما يقال ملموما غير مشتت، لأن هذه المشاكل يا أخوان الأسرية هذه تشتت القلب وتزعجه، فإذا دخل الإنسان فيها فإنه يفسد عليه قلبه، لكن إذا درأها وامتثل أمر الله تعالى فيها فإنه سوف يطهر في قلبه ويتنزه في قلبه. ولذلك بعض القضايا هذه يأتيك من تلبس بشيء منها ويقول: أفسدت علي حياتي كلها، حتى في صلاتي أفكر في مولية فلانة مع زوجها. فإذا أنهيت المشاكل هذه بامتثال أمر الله فإن هذا أطهر، أطهر لكم أيها الأولياء، أيضا أطهر لهن، أطهر لهن، فكون الزوجة لا تعضل عن زوجها وتمكن من زوجها هذا أطهر لهم. قال المؤلف: لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما. وهذا يحصل أو لا يحصل؟ يحصل، هي زوجته السابقة، فإذا منع منها ربما اتفق على أمر ريبة، ربما وعدها سرا، بل ربما أخذها قهرا، فصار في ذلك ما لا يخفى من المشاكل والفتن. المهم أن توجيه الله عز وجل هو خير توجيه: ذلكم أزكى لكم وأطهر،
أطهر لكم في قلوبكم وأطهر لهن أيضا في علاقتهن مع هذا الزوج الذي منعن منه. ثم ختم الله تعالى هذه الآية فقال والله يعلم، قال المؤلف ما فيه المصلحة، وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أمره. هذا ختام عظيم، ختم الله تعالى الآية فقال والله يعلم، إذن انتهت القضية، إلزموا توجيه الله عز وجل لأن الله يعلم. فإذا أخبرك إنسان بأنه يعلم من مقتضى الأدب أنك لا تتقدم بين يديه، أليس كذلك؟ فكيف إذا أردف هذا وأتبعه فقال وأنتم لا تعلمون؟ إذن المسألة كما يقال مسكتة، ما بعدها كلام لأحد، الله يعلم بحد ذاته منهي القضية. ثم إذا أردفت فقل وأنتم لا تعلمون، إذن انتهينا. فالذي يتقدم في هذه الأمور ويعمل احتياطات في غير محلها ويعمل نظريات وتوجسات، هذا في الحقيقة قد أقحم نفسه في غير مقحم لها، لأن الله يقول وأنتم لا تعلمون، كيف تتقدم في أمر أعطيت نتيجته مسبقا فيقال وأنت لا تعلم. إذن يا إخوان تضمت هذه الآية هذا الأمر، إن شئت أن تقول البسيط البسيط، كيف ذلك؟ البسيط 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 نستخدمها نحن بمعنى الهين، أليس كذلك؟ يقال هذا أمر بسيط، وهي تصح كذلك اللغة، لكنها في معناها الحقيقي اللغوي البسيط بمعنى الكبير بمعنى المبسوط. فتضمنت الآية هذه الأمر البسيط الأمر الهين باعتبار استعمالنا، البسيط باعتبار معناها اللغوي، وضحت الفكرة؟ إذا تضمنت هذه الآية أمرا هينا لكنه عظيم، هذا مرادي، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تضمنت هذا الأمر الذي يجب أن يكون محل عناية في تنفيذه. نسجل ما يفتح الله تعالى به من فوائدها. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. يستفاد من هذا أمور قد ذكرت لكن نعيدها لمناسبتها. يستفاد أن الطلاق بيد الزوج، لأن الله تعالى خاطب به الأزواج إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء يستفاد من هذا أن الطلاق بيد الزوج. وإذا طلق على الزوج فإن هذا لسبب عارض، لسبب عارض، قد يطلق غير الزوج مثل من؟ الحاكم، وقد يطلق أيضا الولي، فالولي مثلا للزوج الذي ليس أهلا لجنون أو غيره ربما طلق عليه. المهم يا أخوان أن الطلاق بيد الزوج. طيب، يتفرع على هذا أن جعل الطلاق بيد الزوجة هذا خلاف للترتيب الطبيعي والشرعة الطبيعية. كيف ذلك؟ فمن جعل الطلاق بيد الزوجة نقول هذا على خلاف الشرع وخلاف الترتيب الطبيعي، والشرع حكيم لما جعل الطلاق بيدك فكيف تجعله بيدها؟ هذا مخالف للتشريع. فإن قال هل هذا يجوز؟ فماذا نقول؟ نقول يجوز لكنه على خلاف ما أراده الله عز وجل. فلو قال لامرأته الطلاق بيدك متى شئت طلقي نفسك، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لكنه على خلاف تشريع الله الذي رعيت فيه المصلحة الكبرى. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. يستفاد من هذا ما قلناه سابقا وهو إثبات العدة في قول فبلغن أجلهن، ويستفاد من قول فلا تعضلوهن، يستفاد من هذا تحريم العضل وهو المنع، تحريم العضل وهو المنع، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ويستفاد من قوله تعالى أن ينكحن أزواجهن، يستفاد من هذا أن المطلق زوج، ولكن باعتبار أي شيء، الماضي أو المستقبل؟ الماضي، لقوله تعالى أن ينكحن أزواجهن. إذن نقول أن المطلق زوج باعتبار الماضي. طيب، إذا كان المطلق زوجا باعتبار الماضي، لماذا ذكرت؟ لماذا ما قال عز وجل أن ينكحن من أردنا، أو أن ينكحن من خطبهن؟ نقول في هذا فائدة، وهي إن شئنا نعبر نقول استدرار عطف الولي ألا يعضل، استدرار عطف الولي ألا يعضل، لأنه مطلق فهو له علقة في هذه المرأة فهو زوج. إذا نقول في هذه الفائدة، نقول إن شئنا حكمة الله عز وجل في التعبير بالزوج ليستدر عطف الولي فلا يعضل، ليستدر عطف الولي فلا يعضل. هذا كله مستفاد من قوله ينكحن أزواجهن. قال تعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا تراضوا، من هؤلاء الذين تراضوا؟ الأزواج. طيب كيف تراضوا؟ هو قد طلقها وخرجت من العدة وهي في بيت وهو في بيت، كيف تراضوا؟ كلمها؟ ربما كلمها. طيب ربما أرسل إليها رسولا أو أرسل إليها امرأة. إذا نأخذ من هذا فائدة، نأخذ من هذا فائدة من قول إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهي أنه لا حرج على المطلق أن يفاوض مطلقته في أمر الرجعة، ولكن بالمعروف، يعني لا يخلو بها، لا يأتي إليها بعبارات منكرة، كل هذا ينهى عنه. طيب قال الله تعالى إذا تراضى بينهم بالمعروف، في قوله بالمعروف يستفاد من هذا اعتبار العرف في أمر المراجعة، اعتبار العرف في أمر المراجعة، لقوله تعالى إذا تراضى بينهم بالمعروف. طيب قال الله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يستفاد من هذا عظم أمر الطلاق والمراجعة، عظم أمر الطلاق والمراجعة، لأن الله وعظ به، ذلك يوعظ به. طيب على هذا يتفرع، هل لأحد أن يعظ الناس في أمور الطلاق وفي أمور المراجعة، أو يقال عظهم بالله واليوم الآخر وعظهم بالجنة والنار؟ نقول له ذلك، له أن يعظهم عن أمور الرجعة وأمور الطلاق، فلا حرج في هذا، لأن مواضيع يكثر التساهل فيها. إذا ماذا نقيد، ماذا نكتب؟ نقول نعم، صحة عظة الناس فيما يقعون فيه من أمور الطلاق والرجعة من مخالفات. طيب قال الله تعالى ذلك يوعظ بمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذكرنا السبب الملتمس في قوله واليوم الآخر، لماذا اختير؟ فنستفيد من هذا أنه ينبغي اختيار ما يناسب من الأوصاف والشروط في الكلام، اختيار ما يكون مناسبا من الأوصاف والشروط في الكلام. توضيح ذلك، لو أنك تتكلم مع إنسان عنده استخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالأنبياء عموما، فلعل من المناسب أن تقول له مثلا إن كنت تؤمن بالله والنبيين فلا تقول كذا، أليس كذلك؟ إنسان آخر عنده غبش في الإيمان بالقضاء والقدر، فماذا تقول له؟ إن كنت تؤمن بالله والقدر خير وشره فلا تقول كذا وكذا. إذا هذه مسألة مهمة، وهي اختيار الوصف المناسب أو الشرط المناسب للحال، وهذا حتى في أمورك العادية، اختر ما يناسب مقامك. قال الله تعالى ذلكم، أي ترك العضل، أزكى لكم وأطهر. نستفيد من هذا أن ترك العضل سبب في حصول الخير، لقوله تعالى ذلكم أزكى لكم. وقوله تعالى وأطهر يستفاد من هذا حرص الشارع على ما فيه نزاهة الأسر وصيانة الأعراض. ثم في قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون يستفاد من هذا وجوب التسليم لله عز وجل في كل شيء، لأنه يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم فائدة أخيرة نقول استفاد من هذا بيان حقيقة ابن آدم وقصر علمه. طيب هل نقيدها؟ نقول لا سيما ما يتعلق في أمور النكاح والمراجعة نقيد هذه، نضيفها ليست قيدا لكن تأكيدا. نقول لا سيما فيما يتعلق بأمور النكاح والطلاق والمراجعة